الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها الفوز بالحسنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الهدى المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة في الله، نحمد الله عز وجل على هذا اللقاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتعلم فيه فقه ديننا ونرجو الثواب من ربنا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، بين يدي الدرس أذكر إخواني بما يشرع للمسلم أن يفعله إذا قدم المدينة باختصار، وقد نوهنا بالأمر كثيرا. فاعلم أيها المسلم، إذا قدمت المدينة أنه يجب عليك أن تعلم أن هذه المدينة حرم، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم ما يحرم فيها الإحداث بأنواعه، سواء فيما يتعلق بالشرك الأكبر من دعاء غير الله أو الاستغاثة بغير الله أو النذر لغير الله أو الذبح لغير الله، أو ما يتعلق بالشرك الأصغر كالحلف بغير الله أو ما يتعلق بالبدع، سواء ما يتعلق منها بالأذكار أو ما يتعلق منها بالأعمال أو ما يتعلق بالذنوب كبيرها وصغيرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فالذي يحدث في المدينة أو يعين محدثا في المدينة فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومع هذه اللعنات المتتابعات والعياذ بالله، لا يقبل الله منه فريضة ولا نفلا، فلا يثيبه على فرض إذا أداه ولا يثيبه على نفل إذا أداه. ولا شك أن الأمر خطير، ولذا ينبغي عليك أيها المسلم وأنت قادم إلى هذه المدينة أن تستشعر هذا الأمر وأن تعمل بمضمونه، فإن الأمر جد خطير. كما ينبغي لك أن تعلم أن هذه المدينة تحب، ومحبتها من صفات أهل الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها وكان يقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. فينبغي لمن قدم المدينة أن يستشعر حب هذه المدينة المباركة التي استقبلت رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين، ومنها انطلقت الدعوة إلى أرجاء الأرض. ثم اعلم أيها المسلم أنه يشرع لك أعمال مباركات ترفع لك بها الدرجات وتزداد لك بها الحسنات في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيشرع لزائر المدينة سواء كان رجلا أو أنثى أن يزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يصلي فيه، فإن الصلاة فيه مباركة مضاعفة الأجور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ولذا ينبغي يا عبد الله أن تحرص على كثرة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحرص على إتمامها وتكميلها أكثر من حرصك في الأماكن الأخرى، فإن كل صلاة تصليها في هذا المسجد المبارك بألف صلاة فيما سواه، فأحسنها وكملها وجملها واحرص على أدائها على الوجه الأكمل. كما يشرع لكل مسلم ومسلمة أن يطلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله. وفي رواية: من أتى مسجدي هذا لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله. كما يشرع للمسلم والمسلمة في زيارة المدينة زيارة مسجد قباء والصلاة فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا، وكان يزوره كل سبت، أي يزوره كل أسبوع مرة، ففي هذا فضل عظيم. ثم يشرع للرجل دون المرأة أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، وليس لهذا وقت، بمعنى أنه لا يلزم المسلم أن يبادر بالذهاب إلى زيارة القبر عند وصوله إلى المدينة، بل متى ما تيسر له هذا، سواء تيسر هذا عند أول الوصول أو بقي يوما أو يومين أو نحو هذا فلا حرج في هذا والحمد لله. وإذا جاء تجاه القبر فإنه يتجه إلى القبر ويقف بأدب وخفض صوت، لا يخاصم ولا يرفع صوته، ولا يفعل محرما من المحرمات، ورأس المحرمات أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يبادر فيقول: يا رسول الله، يا رسول الله إني لائذ بك، يا رسول الله إني مستجير بك، يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله إن عندي من المصائب كذا. هذا من أعظم الذنوب، إنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحارب هذا الشرك ويحارب أهله، فيجتنب كل محرم، يقف بأدب وخفض صوت ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا رسول الله، وإن زاد على هذا: أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وجاهدت في الله حق جهاده، فلا حرج في هذا. ثم يخطو خطوة ناحية اليمين فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه وأرضاه، وأعلى منزلته في الجنة، وحشرنا معه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. يسلم عليه ويقول: السلام عليك يا خليفة رسول الله. ثم يخطو خطوة ناحية اليمين ويسلم على الفاروق أمير المؤمنين، الذي ما سلك فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر، أمير المؤمنين من أهل الجنة، أسأل الله عز وجل أن يحشرنا معه ومع أبي بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. يسلم عليه ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين. ثم ينصرف ولا يشتغل بدعاء ولا يشتغل بصلاة، فبعض المسلمين يظن أنه إذا زار القبر يشرع له أن يصلي ركعتين بعد الزيارة، وصلاة ركعتين بعد الزيارة بقصد الزيارة بدعة من البدع، وليست مشروعة ولا يؤجر عليها الإنسان، بل تكون سببا للوزر. ثم لا يشرع للمسلم أن يكرر زيارة القبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا، والعيد هو الذي يكرر ويزار مرة بعد أخرى. كما يشرع للرجل دون المرأة أن يزور بقيع الغرقد من أجل أن يتعظ بمراقد الموتى، وأن يحرف قلبه برؤية أولئك الأخيار وقد رقدوا في قبورهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وأنه صائر إلى هذا المصير، ويتذكر الوقوف ويتذكر المصير ويتذكر وهو يحمل على أعناق الرجال، فإن كان صالحا قال: قدموني قدموني، وإن كان غير ذلك قال: يا ويلها أين تذهبون بها. إذا وصل إلى تلك القبور يتذكر حاله إذا وصل إلى القبر محمولا وقد فارقته الحياة، وأدخل قبره وقد تبعه أهله وماله وعمله، فرجع أهله وماله وبقي معه عمله، يتذكر إذا أدخل قبره وأتاه ملكان شديد الانتهار فانتهراه وأجلساه وسألاه الأسئلة المعروفة: من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم. يتذكر إن كان صالحا أنه يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول له: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم. هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له وأنت فبشرك الله بالخير من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح. أما إذا كان أفسد عمله في الدنيا وعمل بالمفسدات والعياذ بالله، فإنه يأتيه رجل قبيح الثياب قبيح الوجه منتن الريح، فيقول له أبشر بالذي يسوءك، أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له وأنت فبشرك الله بالشر فمن أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر، فيقول أنا عملك الخبيث. يزور القبور ليتذكر هذه المواقع ويتذكر هذا المصير، ثم يزور القبور أيضا من أجل أن يسلم على أهلها وأن يدعو لهم، فإنهم بحاجة إلى دعائه، وهم لا ينفعونه، لا يدعوهم ولا يتقرب بدعائهم، وإنما يدعو لهم، فإنهم بحاجة لأن يدعو لهم، يدعو لهم ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. تشرع هذه الزيارة، ولا يشرع للمسلم أن يفعل الأفعال المنكرة مثل ما يفعله البعض من سؤال أهل القبور، مثل من يقول من يقف على القبور ويقول يا أهل القبور إن الأمور قد أعيتنا، يا أهل القبور قد أعيتنا الأمور، إنا نلوذ بكم يا أهل القبور، المدد المدد، إن هذا من الشرك والعياذ بالله. وإنما يسلم عليهم ويدعو لهم وينصرف، ولا يشرع عمل معين عند زيارة القبور غير هذا. فلا يشرع للمسلم أن يضع الحبة للحمام مثلا عند المقابر، ولا يشرع له مثلا أن يصلي ركعتين عند المقابر، كل هذا من الأمور غير المشروعة. كما يشرع للرجل دون المرأة أن يزور شهداء أحد، وأيضا يكون المقصود من زيارتهم التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يزور البقيع ويزور شهداء أحد، ويكون المقصود أيضا من زيارتهم الاعتبار والاتعاظ، ويكون المقصود أيضا من زيارتهم السلام عليهم والدعاء لهم. فيسلم المسلم على الشهداء ويدعو لهم، ولا يشرع له أن يصعد الجبل أو يذهب على جبل الرماة أو يفعل شيئا من هذا، فإن هذا لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بقصد التعبد. وينبغي للمسلم أن يعلم أن وقته في المدينة وقت نفيس، وأنه قد بذل كثيرا من ماله وكثيرا من وقته من أجل أن يكون في المدينة، فينبغي عليه أن يحرص على ما يزيده أجرا. فبعض الحجيج مثلا والزوار قد يذهب إلى زيارة ما يسمى بالسبع مساجد، أو زيارة القبلتين، أو زيارة ما يسمى بمبرك الناقة، أو نحو هذا من هذه الأماكن. وهذه الأماكن إن زارها الإنسان تعبدا فهذا نوع من البدع ونوع من الإحداث، وإن زارها كما يقول بعض الزوار يقول من أجل أن نشاهد الآثار ومن أجل أن نشاهد الأماكن، فهذا ضياع للوقت. لو أنه بقي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر الصلاة بعد الصلاة لكان مرابطا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خير له من أن ينظر في حجر أو يرى شجرا أو يرى غير ذلك، لا سيما وأن هذه الأمور في الحقيقة فيها ذريعة إلى التعبد بما لم يشرع ولم يكن يحرص عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. هذه أيها الإخوة تذكرة ميسرة بما ينبغي فعله لزائر المدينة وما يشرع لزائر المدينة أن يفعله. أيها الإخوة، نحن لازلنا في فقه النيات من كتاب منظومة القواعد الفقهية للشيخ السعدي، وقد تكلمنا في جلستنا الماضية عن كثير من مباحث النيات، واليوم نتكلم عن مباحث ذات أهمية كبرى للمسلم. أولها، هل للنية أثر في اليمين؟ هل للنية أثر في الحلف؟ وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة، لأن المسلم لا يخلو من يمين، لا يخلو من حلف، فهل للنية أثر في اليمين؟ نقول نعم، النية لها أثر في انعقاد اليمين ولها أثر في بيان اليمين، لها أثر في انعقاد اليمين ولها أثر في بيان اليمين. أما الانعقاد فإن اليمين لا تكون يمينا إلا إذا عقد صاحبها عليها قلبه، استشعر اليمين وأرادها وعقد القلب. أما إذا جرت على لسانه لفظا من غير قصد وإنما بحكم العادة ولم يعقد قلبه على اليمين ولم يستشعر اليمين، فهذا لغو اليمين ولا يرتب عليه حكم. يقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. يعني يا إخوة، قول الإنسان مثلا: والله تأكل عندنا، والله تتغدى عندنا، والله تتعشى عندنا، والله تنام عندنا. قول الرجل لابنه: والله لأضربنك، والله لأفعلن بك. قول الإنسان مثلا: علي الطلاق تتغدى عندنا، علي الطلاق تتعشى عندنا، علي الطلاق تفعل وتفعل. هل هذا يمين منعقد؟ نقول: ننظر. فإن استشعر القائل اليمين في قلبه وقصد التوكيد فهذه يمين. أما إذا جرت على لسانه بحكم العادة وهو لا يستشعر التأكيد ولا يستشعر اليمين، وإنما لفظ معتاد جرى في البلد، فهذا لغو يمين ولا يرتب عليه حكم، لا يرتب عليه حكم. يعني عندنا هنا يكثر الناس من قول: لا والله، نعم والله، بلى والله، والله تتغدى عندنا، والله تتعشى عندنا. إذا كان هذا جرى بحكم العادة ولم يعقد الإنسان قلبه على اليمين فهذا لغو يمين. في بعض بلدان المسلمين يكثرون من قول: علي الطلاق، علي الطلاق تفعل، علي الطلاق ترقد، علي الطلاق، علي الطلاق. إن كان هذا جرى بحكم الاعتياد ولم يعقد الإنسان قلبه على اليمين فهذا يكون لغوا ولا يرتب عليه حكم. أما إذا عقد اليمين فهذا يمين. إذن النية لها أثر في انعقاد اليمين، كذلك النية لها أثر في بيان اليمين. إذا انعقدت اليمين فنحن نحتاج إلى بيانها، وأول مؤثر في اليمين هو النية. يعني مثلا يا إخوة، إنسان قال: والله لا آكل طعاما اليوم، والله لا آكل طعاما اليوم. طيب، طعام هذا بحر شاسع يشمل الخبز والأرز والفواكه والخضار. نقول له: ماذا أردت بالطعام؟ فإن قال: أردت الخبز، نقول: لا يحنث إلا إذا أكل الخبز، فإذا أكل تفاحا لا يحنث. تبين نيته مراده باليمين. وإذا قال: نويت كل طعام، نقول: إذا أكل أي طعام يحنث. لو قال الرجل مثلا لامرأته: إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق، إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق، نقول له: ماذا أردت بقولك إن تركت هذا الصبي يخرج؟ هل أردت ونويت أنه لا يخرج أبدا، أو نويت أنها لا تتركه يخرج أي باختيارها؟ فإن قال: نويت الأول، فإنه يحنث بكل خروج. يعني لو قال لها: إن تركت هذا الصبي يخرج فأنت طالق، فخرج الصبي بغير اختيارها، ذهبت إلى المطبخ فغافلها هذا الصبي وخرج مع الباب بغير اختيارها، إن نوى أنه لا يخرج أبدا فإنه في هذه الحال يحنث بخروجه. أما إذا نوى أنها لا تتركه هي فخرج بغير اختيارها فإنه لا يحنث لو خرج الصبي بغير اختيارها لأنها لم تتركه. طيب، مثلا لو قال الرجل لامرأته: إن رأيتك تخرجين من هذا الباب فأنت طالق، إن رأيتك تخرجين من هذا الباب فأنت طالق، فخرجت ولم يرها، ذهب إلى العمل فهي خرجت، ثم جاءنا يستفتي، قال: أنا قلت لامرأتي: إن رأيتك تخرجين من هذا الباب فأنت طالق، وخرجت ولم أرها، فهل يقع اليمين أو لا يقع؟ نقول له: ماذا نويت بقولك إن رأيتك تخرجين؟ هل رأيت أن لا تخرج أبدا سواء رأيتها أو لم ترها؟ إن قال نعم قلنا وقع اليمين هنا. أما إذا نويت أنها إنما تطلق إذا خرجت ورأيتها فإنها لا تطلق إذا خرجت وأنت لم ترها. إذن يا إخوة، اليمين لها أثر، النية لها أثر في بيان اليمين. أيضا يقول العلماء مقاصد اليمين على نية الحالف، يعني اليمين على نية الحالف إلا في باب الخصومة، يعني اليمين على نية الحالف فهي تحمل على قصده إلا في باب الخصومة، فإنها تحمل على الظاهر ولا تحمل على القصد. يعني كيف في باب الخصومة؟ يعني إذا كان بين إنسان وآخر خصومة فطلب منه اليمين سواء في مجلس القاضي أو في غير مجلس القاضي، فإن اليمين تحمل على الظاهر ويكذب أو يصدق بحسب الظاهر ولا ننظر إلى نيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمينك على ما يصدقك به صاحبك، وقال اليمين على نية المستحلف. وأعطيكم مثالا، إنسان أعار أخاه كتابا، أعار أخاه كتاب التوحيد من أنفس الكتب وأعظمها، كتاب التوحيد شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، أعاره الكتاب ثم أنكر المستعير، قال لم أستعر منك الكتاب، فقال له تحلف لي أنك لم تستعر مني الكتاب؟ قال أحلف والله لم أستعر منك الكتاب، وهو ينوي الكتاب لسيبويه، في نيته الكتاب لسيبويه، وأخوه يظن كتاب التوحيد. نقول العبرة بما يظنه السامع لا بما يظنه الحالف هنا، فلا ينفعه أنه نوى شيئا آخر، بل تحمل اليمين باطنا وظاهرا على الظاهر، فيكون عند الله كاذبا في يمينه وإن نوى شيئا آخر. ومن القصص المشهورة في هذا في مجلس القضاء أن رجلين تنازعا في أرض، كل منهما يدعي أنه ورثها عن أبيه، فحدد لهم القاضي مجلسا في الأرض من أجل الفصل، فأحدهما لبس حذاء أبيه التي تركها والده ومات عنها، وعندما جاء في مجلس القضاء في الأرض قال القاضي لأحدهما تحلف؟ قال لا. قال للآخر تحلف؟ قال نعم. فقال احلف. قال والله إنما تحت قدمي ورثته عن أبي، هما في الأرض، قال والله إنما تحت قدمي ورثته عن أبي. طبعا القاضي والسامعون يظنون المقصود الأرض، وهو ينوي الحذاء الذي تحت قدمه ورثه عن أبي، هذا لا ينفعه، هو كاذب ظاهرا وباطنا، لأن اليمين تحمل على الظاهر. في باب الخصومة تحمل اليمين على باب على الظاهر، أما في غير باب الخصومة فإنها تحمل على النية على المقصود. وهنا يقول أهل العلم إنها تقسم إلى قسمين في غير الخصومة. القسم الأول أن يكون الإنسان مظلوما، بمعنى أن يترتب عليه ضرر لو حلف على الظاهر أو على غيره، ضرر وظلم في غير باب الخصومة، وفي هذه الحال يندب له أو يجب عليه أن ينوي شيئا آخر. كيف؟ ظالم أراد أن يأخذ إنسانا ليقتله، رجل من أهل الخروج مثلا في بلدان المسلمين الذين يتتبعون أهل التوحيد والسنة لتقتيلهم، خارجي، فجاءك رجل من أهل التوحيد ودخل عندك في البيت، وجاء هذا الخارجي يريد أن يأخذه ليقتله، فخرجت له قال لك فلان عندك، تقول إنه ليس ها هنا، قال تحلف؟ تقول نعم والله إن فلانا ليس ها هنا، وأنت تعني إنه ليس عند الباب، وهو يظن إنه ليس في البيت، هذا مندوب أو واجب؟ وفي مثالنا واجب، يجب أن تنوي غير الظاهر. لماذا؟ لأنك لو أجريت الأمر على الظاهر لظلم المسلم، يأخذ هذا ويقتله. فإذا كان يترتب عليه ضرر فإن النية على نية الحالف. وفي هذا حديث سويد بن حنظلة الذي رواه أبو داود أنهم انطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم وائل بن حجر، فأخذه عدو له. قال سويد: فحلفت أنه أخي. قال فتركه. هو يريد وائل بن حجر ويعرف سويد، فقال له سويد: هذا ليس الذي تريد، والله إنه أخي. وائل بن حجر ليس أخا لسويد، فلما قال له والله إنه أخي تركه، ظنه ليس الذي يريد. قال: فلما قدمنا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، قال: أنت أبرهم وأصدقهم، المسلم أخو المسلم. فحمل النبي صلى الله عليه وسلم يمين سويد على الأخوة في الدين، بينما عدو وائل حملها على الأخوة في النسب. فهذا مطلوب. والقسم الثاني أن لا يكون فيه ظلم، يعني ما فيه ضرر، وفي هذه الحال يجوز للإنسان أن ينوي غير الظاهر. يعني جاءك إنسان يريد أن يتعلل عندك، يتحدث معك بعد العشاء، وأنت لا تريد أن تتحدث معه، فطرق عليك الباب، فأرسلت ابنك وقلت له: قل له أبي راقد، أبي راقد، وأنت تعني أنك مضطجع على الفراش، وهو بحكم العادة يظن أنك راقد يعني نائم. لك هذا يجوز، ولو حلفت يصح. لو حلف الصبي فقال: والله إن أبي راقد، وهو يعني أنه مضطجع، لا بأس، يجوز. ويذكر الحنابلة هنا قصة للإمام أحمد في هذا الباب، أن رجلا جاء يريد المروزي من تلاميذ الإمام أحمد وهو عنده في المجلس، والمروزي لا يريد أن يخرج إليه، فوضع الإمام أحمد يعني رحمه الله عز وجل أصبعه في كفه وقال: إن المروزي ليس هاهنا. وما يفعل المروزي هاهنا؟ وفي رواية قال: والله إن المروزي ليس هاهنا، وما يفعل المروزي هاهنا؟ الإمام أحمد يعني أنه ليس في كفه، وضع أصبعه هنا وقال: إنه ليس هاهنا. السامع يفهم أنه ليس في المجلس، فهذا جائز، لا بأس به، وهذا من باب التورية، وهي جائزة. لكن يقول أهل العلم إنه لا ينبغي فعلها إلا لمصلحة، حتى لا تسقط الثقة بين الناس. يعني مثلا إنسان مغتاب كثير الغيبة، أنت لا تريد أن تجلس معه، لكن لو رددته يذهب ويغتابك عند الناس ويسبك عند الناس، فأنت تريد أن تكتفي شره ولا تريد أن تجالس هذا المغتاب. فعندما جاء يطرق الباب قلت للزوجة مثلا: قولي له ليس هاهنا، وأنت تعني ليس عند الباب، تذهب إلى الغرفة الداخلية وتقول لها: قولي له ليس هاهنا، وأنت تعني ليس عند الباب، أو إنه راقد وأنت تعنين أني مضطجع. فهذا لا بأس به، لا بأس به. إذن اليمين على نية الحالف إلا في باب الخصومة، إلا في باب الخصومة، فإنها تحمل على الظاهر باطنا وظاهرا. طيب، بقي مسألة تتعلق باليمين، وهي بيان نوع اليمين، وهذه مسألة مهمة جدا. أيضا النية تبين نوع اليمين. يعني رجل قال لامرأته: إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، فذهبت، فجاء يجري المسكين، قال: يا شيخ أنا قلت لامرأتي إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق وذهبت، ماذا أصنع؟ وهذا يكثر من الناس. إن تكلمت مع جارتك فأنت طالق، إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، إن ركبت مع أخيك فأنت طالق. نقول: الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ينظر إلى نيته، فإن كان مراده طلاقها، أنها إن خرجت يريد أن يطلقها لا يريدها فهو طلاق، فإن خرجت طلقت. أما إن كان مراده منعها أو منع نفسه أو منع غيره ولا يريد تطليقها، هو يريد امرأته يحبها ويريدها لكن أراد أن يمنع نفسه بالتطليق، أو أراد أن يمنعها هي بالطلاق، أو أراد أن يمنع غيرها، أمثل لكل واحد من هذه الثلاث. أراد أن يمنعها فقال لها إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، هو يعرف أنها لا تريد الطلاق، فإذا قال لها أنت طالق لا تذهب، فأراد منعها ولا يريد الطلاق. أو أراد منع نفسه، هو يعرف أنه يريد امرأته ولا يريد أن يطلقها، فأراد أن يمنع نفسه فقال إن كلمت فلانا فامرأتي طالق، أراد أن يمنع نفسه بهذا ولا ما يريد أن يطلق امرأته. أو أراد أن يمنع غيره فقال لأبيه مثلا إن أخذت الصدقة فامرأتي طالق، هو لا يريد لأبيه أن يأخذ الصدقة، يقول لأبيه أنا أعطيك، أنا أعطيك ما تشاء لا تأخذ الصدقة، فأراد منع أبيه فقال له اسمع يا أبي إن أخذت الصدقة فامرأتي طالق، أراد منع غيره. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه يمين وليست طلاقا، يكفر كفارة اليمين إن وقع ما قال، فإن خرجت أو كلم فلانا أو أخذ أبوه الصدقة فإنه يكفر كفارة يمين. إذن النية يا إخوة لها أثر في بيان نوع اليمين، هذا مبحث. المبحث الثاني أثر النية في العقود، هل للنية أثر في العقود؟ نقول نعم للنية أثر في العقود، والفقهاء يقولون القصود مؤثرة في العقود، القصود مؤثرة في العقود، تؤثر في العقود من جهة الصيغة ومن جهة الأحكام. كيف؟ من جهة الصيغة يحمل العقد على المراد لا على اللفظ، انتبهوا، يحمل العقد على المراد لا على اللفظ، يعني لو عبر الإنسان بلفظ الهبة وأراد البيع، اللفظ لفظ الهبة والمراد البيع، يحمل على البيع. مثلا قال بعتك هذا الكتاب، او قال وهبتك هذا الكتاب بعشرة ريال، وهبتك هذا الكتاب بعشرة ريال. انظر هنا يا اخوة بارك الله فيك، اللفظ لفظ هبة لكن المعنى معنى بيع، الكتاب بعشرة ريال معاوضة، إذن هو بيع لكن اللفظ لفظ الهبة. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه بيع. لو عبر عن الإجارة بلفظ البيع قال بعتك منفعة هذه الدار بألف ريال في الشهر، بعتك منفعة هذه الدار بألف ريال في الشهر، اللفظ هنا لفظ بيع لكن المعنى إجارة لأنه بيع منفعة والإجارة بيع المنفعة، هنا في هذه الحال تكون إجارة، تكون إجارة ولا يكون بيعا. إذن العبرة بالمراد لا باللفظ في الصيغة. كذلك تؤثر في الأحكام، في أحكام العقود، وسأضرب أمثلة. نبدأها مثلا بالطلاق، الطلاق تؤثر فيه النية. كيف؟ لو قال الرجل لامرأته اذهبي الى اهلك، قال اذهبي الى اهلك، نقول ماذا نويت بهذه الكلمة؟ ان قال نويت طلاقها فهو طلاق، وان قال نويت ان تذهب عند اهلها حتى يهدأ غضبي، قال خفت ان اطلقها انا غضبان فقلت لها اذهبي الى اهلك حتى اهدأ فذهبت، قلنا هذا ليس بطلاق. هذا يسمى عند اهل العلم يا اخوة بكنايات الطلاق، المرجع فيها الى النية. كذلك صريح الطلاق، قال لامرأته أنت طالق. في هذه الحال يا إخوة إذا ادعى أنه لم ينوي الطلاق، قال صريح الطلاق وادعى أنه لم ينوي الطلاق، نقول إن كان الظاهر يصدقه فلا يكون طلاقا، إن كان الظاهر يصدقه فلا يكون طلاقا. أعطيكم أمثلة. رجل أعجمي لا يعرف العربية، سمع طالق طالق أعجبته اللفظة، أعجبته اللفظة، ما يعرف ما معنى طالق، ذهب إلى امرأته قال فلانة طالق طالق، وهو ما يعرف معنى طالق، نقول لا يقع طلاقا، لأن الظاهر أنه يصدق دعواه أنه لا يريد الطلاق. أو رجل كانت امرأته مقيدة بقيد ففك قيدها وقال لا أنت طالق، وقال أنا أردت طالق من القيد، نقول لا يكون طلاقا لأن الظاهر يصدق دعواه. أما إذا كان الظاهر لا يصدق دعواه فإنه يحمل على الطلاق. قال لامرأته أنت طالق ثم قال أنا ما أردت الطلاق، نقول لا، ما دام أنه لا يوجد ما يدل على صدق دعواك فالأصل الطلاق. كذلك النكاح، لو أن إنسانا عقد النكاح وهو لا يريد النكاح فإنه لا ينعقد، لا يريد النكاح أصلا. مثاله رجل أعجمي لا يعرف العربية، جاءه شخص فقال له قل زوجتك ابنتي، زوجتك ابنتي، حتى حفظه هذه الجملة، ولا يدري ما معنى زوجتك ابنتي، هل هي نوم او اكل او شرب لا يدري. ثم جاء به عند شهود وقال له قلها، فقال زوجتك ابنتي، وقال قبلت، وقال اشهدوا، نقول لا ينعقد النكاح لان هذا الرجل لم يرد النكاح اصلا. فان قال قائل ما تقولون في الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق؟ قلنا هو صحيح وحق ولا يشكل على ما قلناه، لأن الذي في الحديث يريد النكاح لكن يجريه على سبيل الهزل، يريد الطلاق يعرف أن هذا طلاق لكن يجريه على سبيل الهزل، يعني يعرف عندما يقول زوجتك ابنتي أن هذا نكاح لكن يمزح، فيأتي لرجل كبير في السن فيقول له زوجتك ابنتي، يمزح عليه يهزل عليه، فقال الرجل قبلت وقال اشهدوا، ينعقد النكاح. لكن هل يكون لازما؟ انتبهوا، هذه مسألة مهمة حتى ما احد يظلم البنات، هل يكون لازما؟ نقول لا، بل يوقف على رضا البنت، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الولي إذا عقد النكاح يوقف النكاح على رضا البنت، فإن رضيت أمضي العقد وإن لم ترضى فسخ العقد، فسخ العقد. فهنا مثلا في هذه المسألة رجل قال لكبير في السن على سبيل المزاح والهزل قال زوجتك ابنتي، قال قبلت وشهد الشهود، ذهب الأب إلى البنت قال أنا قلت كذا وكذا وأمزح، قالت البنت أنا أريد هذا رجل صالح، يمضى العقد. ولو قال إني هازل لا عبرة بكلامه، ولو قالت البنت لا هذا كبير ماذا أفعل به، يفسخ العقد. لكنه ينعقد سواء كان جادا أو هازلا. رجل يقول لامرأته أنت طالق، يمزح معها، يمزح يهزل، قال أنت طالق، وهو يعرف الطلاق ويريد الطلاق لكن على سبيل المزاح، يريد يخوفها، وهو يعرف أنه طلاق ويريد هذه الكلمة لكن على سبيل المزاح والهزل، يقع الطلاق. فالهزل والجد في الطلاق والنكاح والعتاق لمن أرادها من حيث الأصل واحد وسواء وينعقد. كذلك النية لها أثر في العقود في الأحكام. مثلا ما يسمى بالنكاح بنية الطلاق، النكاح بنية الطلاق، بمعنى أن يتزوج الرجل المرأة وهو يريد طلاقها، إنما يريدها سنة أو سنتين أو ثلاثا، وهو عازم على طلاقها عند العقد. يعني مثلا بعض الناس يذهب للدراسة في بلد لثلاث سنوات، فيتزوج امرأة وهو ينوي عند العقد أنه إذا انتهى من الدراسة يطلقها، أو يذهب إلى بلد للسياحة فيتزوج امرأة وهو ينوي أنه إذا انتهى من السياحة طلقها، يريدها فقط فترة أسبوعا أو أسبوعين، لكن لا يصرح بهذا، وإنما هي في قلبه ونيته وإرادته. فهذا النكاح على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يجوز، وهو محرم، لأن القصود مؤثرة في العقود، وهذا متزوج بنية الرفع من الأصل، ولأن فيه غشا، هذا يغش المرأة ويغش وليها. يأتي لولي المرأة يقول أريد أن أتزوج ابنتك، فيراه صالحا طالب علم فيفرح به ويقول زوجتك ابنتي، وتفرح البنت تقول الحمد لله الذي رزقني هذا الرجل، وهو في قلبه وفي نية أن يأخذها سنة أو سنتين أو شهرا أو شهرين ويطلقها. ولا شك أن هذا غش. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البيوع من غش فليس منا، ويقول في البيوع فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، هذا في بيع في سلعة، كيف بالنكاح الذي هو أعظم من البيوع بكثير. ففيه غش، والغش محرم. ثالثا فيه غرر وضرر. فيه ضرر بالمرأة، لأن المرأة إذا تزوجت وطلقت تتضرر، وكون هذا الرجل يعقد عليها وهو ناوي أن يطلقها، يعني هو ناوي أن يضر بها من الأصل، فلا شك أنه سيضر المرأة. مثلا يتزوج بنتا بكرا وهو ينوي أن يبقى معها شهرا أو شهرين، ثم يفارقها فيتركها ثيبا، لا شك أنها تتضرر. فما دام أنه ينوي الضرر عند العقد فهذا لا يجوز. كذلك في هذه الصورة تشويه لحقيقة المسلمين، ولا سيما يعني في بلدان الغرب، ولا سيما مع المسلمات الجدد. فقد ثبت عندي أن بعض المسلمات الجدد ارتددن عن دينهن بسبب هذا الأمر، عقد عليهن من عقد بنية الطلاق، فلما بقي معها شهرا استمتع بها وبجمالها ثم طلقها، وتبين لها أنه إنما عقد عليها من بنية الطلاق، كرهت الإسلام في صورة هذا المسلم، مع أن هذا غلط، لكن الأثر يدل على حقيقة المؤثر، يدل على حقيقة الفعل. أيضا وجدنا أن هذا الأمر أصبح ذريعة للتلاعب بالأعراض، فثبت عندنا أن بعض الناس يسافر إلى بعض البلدان الفقيرة فيتزوج بنية الطلاق يوما أو يومين، المهر قليل، فيتزوج بنية الطلاق، يبقى معها يوما يومين يطلقها، ثم يتزوج ثانية يبقى معها يومين ثلاثة أيام يطلقها. وثبت عندنا هذا أنه يفعله بعض الناس في الإجازات وغيرها، ولا شك أن في هذا تلاعبا بأعراض المسلمين. ولذا الذي ظهر لي بدراسة هذه المسألة أن النكاح بنية الطلاق المقدمة لا يجوز، لكن المسلم يعقد بنية الاستدامة، فإن لم يكتب الله الدوام طلق. يعني مثلا لو كان طالبا واحتاج إلى النكاح في البلد الذي يدرس فيه، قلنا تزوج لكن بنية الاستدامة أنها تذهب معك إلى بلدك مثلا، فبقيت معها سنة سنتين انتهيت من دراستك، ثم قلت لها أنا أريد أن نذهب إلى بلدنا، قالت لا أنا ما أذهب يا امرأة يا كذا، قالت لا طلقني، يطلقها كما يطلق الرجل المرأة إذا لم يعني تستقم معه. أما أن ينكح بنية الطلاق فهذا لا يجوز، والقصود مؤثرة في العقود. ومثله ما ظهر لي في مشكلة العصر فيما يسمى بنكاح المسيار، ولعلي أشرح هذا لأن الكلمة قد تكون غريبة. نكاح المسيار معناه أن يتزوج الرجل المرأة ويتفق معها على أن لا يقسم لها ليلا، ولا ينفق عليها، ولا يقيم لها بيتا، وإنما يأتيها ليجامعها ثم يذهب. ونكاح المسيار له صورتان يا إخوة. الصورة الأولى معروفة عند أهل العلم من المتقدمين، وتسمى بنكاح النهاريات. النهاريات يعني التي لا يأتيها الرجل إلا في النهار، وهو نكاح يقصد منه النكاح، يقصد منها الولد، ويقصد منه الدوام، غير أن المرأة تتنازل عن بعض حقها. الرجل لا يستطيع أن يأتيها في الليل فتتنازل عن الليل، تقول لا بس تعال في النهار، لكن يريدان الولد ويريدان الدوام، هذا نكاح، ويسمى بنكاح النهاريات، وهو جائز، وكرهه بعض أهل العلم. سئل الإمام أحمد عنه فقال: وهل هذا من نكاح المسلمين؟ يعني هذا ليس على صورة نكاح المسلمين، فهو مكروه عند بعض أهل العلم. أما الصورة الثانية وهي الموجودة اليوم، فهي نكاح لا يراد منه الولد، ولا يراد منه الاستمرار، وإنما يراد منه الاستمتاع، يريد أن يجعلها فراشا. والغالب الكثير أنه يجمع مع هذا النكاح بنية الطلاق. الغالب الكثير أنه يجمع مع هذا النكاح بنية الطلاق، وهذا لا يجوز، لأن القصود مؤثرة في العقود. ويقول العلماء: المقصد الأصلي من النكاح الولد والدوام. المقصد الأصلي من النكاح الولد والدوام، فإذا عدم هذا المقصد كان النكاح غير جائز. إذا لم يرد الولد ولم يرد الدوام كان النكاح غير جائز، وهذا هو واقع ما أسموه يعني بنكاح المسيار في الحقيقة، وليس هو نكاح النهاريات الذي يعرفه العلماء المتقدمون. فهنا نقول: القصود مؤثرة في العقود. إذن يا إخوة، النيات لها أثر كبير في العقود. بقي معنا من مباحث النية مبحث قلب النية. ما معنى قلب النية؟ أن يدخل الإنسان العمل بنية ثم يغير النية في أثناء العمل. واضح يا إخوة؟ يدخل الإنسان العمل بنية ثم في أثناء العمل يغير النية. وهنا سنقسم العمل إلى قسمين: الحج والعمرة، وغير الحج والعمرة. فغير الحج والعمرة له أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن ينتقل من أدنى إلى أعلى، أن ينتقل من أدنى إلى أعلى. كيف هذا؟ مثلا إنسان دخل في سنة الفجر، يصلي سنة الفجر، الله أكبر بنية سنة الفجر، وهو يصلي أقيمت الصلاة، فكبر الإمام فانتقل من سنة الفجر إلى فريضة الفجر في نفس الصلاة، انتقل من أدنى إلى أعلى، وهنا لا يصح منه الاثنان، فلا تصح السنة لأنه نوى قطعها، ولا تصح الفريضة لأنه لم يبدأها من الأول. الآن عندما بدأ بالأول سنة، طيب قطعها بطلت السنة، طيب لما لا تصح فجرا؟ لم يبدأها من الأول. إذن يا إخوة، يقول العلماء: إذا انتقل من الأدنى إلى الأعلى لا يصح منه الإثنان. الحالة الثانية أن ينتقل من مساو إلى مساوي، أن ينتقل من مساو إلى مساوي. مثلا إنسان ظن أنه لم يصلي الظهر، ظن أنه لم يصلي الظهر، فدخل مع الإمام العصر بنية الظهر، جيد، دخل في الصلاة بنية الظهر لأنه يظن أنه لم يصلي الظهر، ثم وهو في الصلاة تذكر أنه صلى الظهر فقلب النية إلى العصر، نقلها من الظهر إلى العصر، من فرض إلى فرض مساوي. هنا يقول أهل العلم لا يصح منه الإثنان، لا يصح منه الظهر، لماذا؟ لأنه قطعها، ولا يصح منه العصر لأنه لم يبدأها من الأول. كذلك لو انتقل من سنة إلى سنة، مثلا إنسان صلى في آخر الليل بنية الوتر، بنية ماذا؟ الوتر، فأذن الفجر فقلب النية إلى سنة الفجر، انتقل من سنة إلى سنة. يقول أهل العلم لا تصح منه سنة الفجر ولا يصح منه الوتر، لأنه قطع الوتر ولم يبدأ السنة المعينة من أولها، فلا يصح من هذا ولا هذا. الحالة الثالثة أن ينتقل من أعلى إلى أدون، ينتقل من أعلى إلى أدون، كأن ينتقل من فرض إلى سنة، أو ينتقل من سنة معينة إلى نافلة مطلقة. وفي هذه الحال إن كان لغير مصلحة فلا يصح، أما إن كان لمصلحة فيصح. وأعطيكم مثالا على الصحيح من أقوال أهل العلم. إنسان جاء إلى المسجد يريد أن يصلي الفريضة، فوجد الإمام قد سلم فكبر ودخل في الفريضة هو بمفرده، ثم وهو يصلي إذا بجماعة قد جاءوا ودخلوا في الجماعة، يصلون جماعة، هو الآن يصلي فريضة منفردا ورأى الجماعة قد انعقدت فقلب الفرض نفلا من أجل أن يدرك الجماعة، يقولون يصح. يعني مثلا أنا أصلي بنية الظهر، في الركعة الثانية وأنا جالس للتشهد جاءت جماعة تصلي وانعقدت الجماعة، أنا منفرد، قلبت نيتي من الفريضة إلى نافلة وسلمت، يصح هذا لوجود المصلحة الشرعية وهي إدراك الجماعة. كذلك في الطريق لو كان الإنسان مسافرا فدخل في الفريضة فجاءت جماعة فإنه يقلبها إلى نافلة ويدرك الجماعة. وهناك أيضا مسألة ذكرها العلم في هذا الباب، وهي لو دخل في الفريضة بنية الفريضة ثم جاءت جماعة فقلب الفرض نفلا ولم يتمه، كيف؟ أنا كبرت تكبيرة الإحرام بنية العصر فجاءت جماعة تصلي العصر فأريد أن أدرك الجماعة من أولها، طيب ماذا أصنع؟ هل أسلم؟ يقول أهل العلم لا. هل أخرج؟ يقول أهل العلم لا، لأن الفريضة إذا انعقدت لا يجوز الخروج منها. إذا ماذا أصنع؟ أقلبها نافلة بالنية، فإذا قلبتها نافلة أصبحت أمير نفسي فيها فأخرج منها وأدرك الجماعة، وأدرك الجماعة. فهذا عند أهل العلم يسمى بمبحث قلب النية في غير الحج والعمرة. أما قلب النية في الحج والعمرة فله أحوال فصلناها قبل الحج لكن لا بأس أن نذكرها للمناسبة الآن. أولها أن يدخل الإنسان بنية العمرة، يدخل الإنسان عند الميقات بنية العمرة ثم يقلبها حجا، يريد يغير النية من عمرة إلى حج، فهذا إن كان قبل الشروع في طواف العمرة صح، إن كان قبل الشروع في طواف العمرة صح، وإن كان بعد الشروع في طواف العمرة فلا يصح، ما دام شرع في طواف العمرة فلا يصح أن يجعلها يعني حجا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ينوي الحج، الأولى نوى العمرة الآن نوى الحج، ثم يريد أن يقلبه عمرة، وهذا له ما لم يفت عرفة. نوى في الميقات الحج ثم أراد أن يقلبها عمرة، نقول يجوز ما لم تفت عرفة، يعني جئت طفت للقدوم، سعيت للحج، استمريت، ذهبت إلى منى يوم الثامن، ذهبت إلى عرفة، تريد أن تجعله الآن عمرة، نقول يجوز بل مستحب، تحلل واجعلها عمرة ثم انوي الحج، لكن إذا فات عرفة خلاص لازم الحج. الحالة الثالثة أن ينوي الحج ثم يريد أن يجعله عمرة، أن ينوي العمرة، أن ينوي الحج ثم يريد أن يدخل عليه العمرة، أن ينوي الحج ثم يريد أن يدخل عليه العمرة بالنية، يريد يزيد، فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم لا يصح، لا يصح أن يدخل العمرة على الحج، وقد شرحنا هذه المسألة في كتاب الحج قبل الحج في هذا المكان. هذا ما يسمى بمبحث قلب النية. بقي معنا شروط النية. النية يا إخوة لها شروط لابد منها. أولها الإسلام، فلا تصح النية إلا من مسلم، واستثنى العلماء من هذا موضعين. الموضع الأول الشهادة، المسلم الكافر إذا أراد أن يسلم هو كافر قبل أن يسلم، لكن تصح منه نية الشهادة، يصح منها أن ينوي الشهادة من أجل أن يدخل في الإسلام، وهذا محل إجماع. الحالة الثانية نية الغسل من الحيض للكتابية تحت المسلم، الكتابية كافرة ولا تصح منها النية، لكن إذا تزوجت بمسلم وحاضت لا يجوز للمسلم أن يجامعها حتى تتطهر، ومن شرط الطهر أن تنوي غسل الحيض، فهنا يصح منها النية استثناء من باب الضرورة. إذن الإسلام. الشرط الثاني العقل، فلا تصح النية إلا من عاقل، ولا تصح النية من مجنون، ولا تصح من سكران، لا تصح من مجنون ولا تصح من سكران. فلو أن المجنون لبى بالحج لبيك اللهم حجا، رأى الناس يقولون لبيك اللهم حجا قال لبيك اللهم حجا، ما يصح منه ولا من سكران. لو أن السكران دخل في الصلاة ما يصح منه. والصحيح من أقوال أهل العلم أن طلاق السكران لا يقع لانعدام القصد، السكران إذا شرب الخمر سكر وقال لامرأتي أنت طالق. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يقع، وثبت هذا عن عثمان رضي الله عنه وعن غيره، ولا يوجد دليل على وقوع طلاق السكران، وهو لا يعلم ما يقول ولا يقصد ما يقول، فلا يقع طلاق السكران لانعدام النية. إذن من شروط النية العقل. الشرط الثالث التمييز، التمييز أن يكون مميزا، فإن كان صبيا دون سن التمييز لا تصح منه النية. الشرط الرابع علم الناوي بالمنوي، علم الناوي بالمنوي لابد أن يكون عالما به. لأنه لا ينويه إلا إذا علمه، مثلا إذا جاء عند الميقات لابد أن يعلم الحج حتى ينوي الحج. فإذا قال مثلا لبيك اللهم حجا وهو لا يدري ما الحج، هل هو صوم أو زكاة أو أكل أو شرب، هذا ما نوى لأنه ما عرفه، لابد أن ينويه. وفرق يا إخوة بين نية الحج ونية تعيين النسك، لابد في العلم في نية الحج، أما نية تعيين النسك يجوز بها الإطلاق والتعليق على الآخرين، فتقول لبيك اللهم حجا كما يحج ولدي، يمكن ولدك يحج متمتعا، يمكن يحج قارنا، يمكن يحج مفردا، هذا يصح. أما نية الحج لابد من العلم فيها بالحج، إذن علم الناوي بالمنوي. الشرط الخامس أن تكون مقارنة للعمل، وانتبهوا لهذه، هذه يدخل فيها الموسوسون كثيرا، أن تكون مقارنة للعمل، وسأفصلها إلى أقسام. القسم الأول أن توجد النية بعد انتهاء العمل، أن توجد النية بعد انتهاء العمل، وهذا لا يصح إلا في قلب الحج عمرة. يعني يا إخوان أنا مسافر أقصر الصلاة ركعتين، صليت وبعدما صليت نويتها ظهرا، ما تصح. يوم الخميس مثلا نمت، قمت صليت الظهر وعدت ونمت، قمت صليت العصر وعدت ونمت إلى المغرب ما أكلت ولا شربت، وبعد المغرب نويت صيام يوم الخميس، ما يصح. النية جاءت بعد العمل إلا في قلب الحج عمرة فإنه يصح، ويلغز به الفقهاء. يعني يا إخوة الآن أنا نويت الحج مفردا، ذهبت إلى مكة، طفت بنية ماذا؟ القدوم. سعيت بنية ماذا؟ الحج. بعد يوم قلبت الحج عمرة وقصرت، ماذا حصل للطواف؟ نويته عمرة أصبح عمرة بعد الفراغ منه، نعم لكنه مستثنى. ماذا حصل للسعي؟ أصبح سعي عمرة، نويته سعي عمرة مع أنه كان سعي حج، وهذا أيضا بعد العمل لكنه مستثنى. إذن يا إخوة لا يصح عقد النية بعد العمل إلا في فسخ الحج إلى العمرة، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن تتأخر النية عن أول العمل وتوجد في أثنائه، وهذا لا يصح إلا في التنفل بالصوم. يعني أنا دخلت في الصلاة ولا أدري ماذا سأفعل، ذاهل غافل، ثم بعد التكبيرة تنبهت ونويت صلاة الظهر، في هذه الحال لا يصح باتفاق أهل العلم. صمت وبعد ما افطرت نويته قضاء، او صمت وبعد الظهر نويته قضاء، صمت يوم الخميس على انه خميس، ثم بعد الظهر تذكرت ان علي قضاء فقلبت النية جعلتها فرضا، نقول ما يصح، لان النية الان وجدت في اثناء العمل. ويستثنى من هذا التنفل بالصيام، فتصح النية في اثناء اليوم. يعني انت يا عبد الله استيقظت يوم الخميس، ما اكلت وما شربت وما نويت الصيام، لكنك نشطت للصيام فنويت الصيام يصح، وفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف اهل العلم هل يؤجر على اليوم كله او يؤجر على ما بعد النية. يعني يا اخوان، انسان بقي الى الظهر لم يأكل ولم يشرب، عند الظهر نوى الصيام نفلا، هل يؤجر على اليوم كله او يؤجر على ما صام بنيته من الظهر الى المغرب؟ محل نزاع بين اهل العلم، والمسألة اجتهادية لا اعرف فيها نصا من النصوص. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة ان تتقدم النية العمل ويفصل بينها وبين العمل فاصل اجنبي شغل القلب، وفي هذه الحال يجب تجديد النية. اعطيكم مثالا، انسان من الفندق نوى صلاة الظهر او صلاة العصر او صلاة المغرب من الفندق، والفندق يحتاج حتى يصل الى المسجد مثلا ساعة، نزل من الفندق مر بالباعة واشترى، اشترى اشياء وكذا، ثم جاء الى المسجد، يجب تجديد النية ولا يكتفي بالنية السابقة لانه الان ذهل عنها وشغل عنها. اذا تقدمت النية العمل بزمن طويل عرفا وشغل القلب باجنبي عنها فانه لا يكتفى بها بل يجب تجديدها. الحالة الرابعة، اذا تقدمت النية العمل بزمن طويل ولم يشغل القلب عنها، يعني انسان توظف في بيته وخرج وهو يريد الصلاة وما جاء بشيء اجنبي، ما ذهب الى سوق ولا الى غيره، وجاء حتى دخل المسجد ووقف مع الناس وقام الامام يصلي فكبر، عند التكبير هو ذهل. الصحيح من اقوال اهل العلم ان نيته الاولى كافية، ان نيته الاولى كافية ولا يحتاج الى شيء. وهذا باب يدخل فيه الوسواس على الناس كثيرا. بعض الناس يأتيك بعد ما صلى يقول يا شيخ انا وقفت وما ادري انا نويت الصلاة ولا ما نويت. نقول له لماذا خرجت من البيت؟ يقول لي اصلي. لتصلي ماذا؟ يقول اصلي الظهر. طيب لماذا وقفت في المسجد؟ قال لي اصلي. لتصلي ماذا؟ قال لي اصلي الظهر. اذا انت نويت، لكن هذا باب وسواس ولا عبرة به، وما دام ان النية وجدت اصلا فالاصل بقاؤها الا اذا قطعتها بامر اشغلك عنها. هذه مسألة شرط المقارنة. بقي شرطان سأشرح احدهما واؤخر الاخر لانه مهم وطويل وانتم تتعبون من كثرة الكلام. الشرط الذي سأشرحه اليوم استصحاب حكمها، استصحاب حكمها. ما معنى استصحاب حكمها؟ اي عدم نية قطعها، وهذا شرط. فان نوى قطعها انقطعت عند جمهور اهل العلم الا في الحج والعمرة. انتبهوا، انسان دخل في الصلاة ثم وهو في الصلاة عزم على قطعها، عقد قلبه على قطعها، اعتبرها انقطعت، تنقطع صلاته عند الجمهور. فإذا أراد أن يعود إلى الصلاة يجب عليه أن يبدأ بتكبيرة الإحرام. إنسان صائم ثم سافر في رمضان مثلا، صائم ثم سافر فعزم على الفطر، عقد قلبه على أنه أفطر، ينقطع صومه ويبطل صومه عند جمهور أهل العلم ولا يجزئه هذا اليوم. لكن انتبهوا يا إخوة، هناك فرق بين العزم المؤكد وبين التردد وبين التعليق، ثلاثة أمور. يعني أنا خرجت من المدينة وأنا صائم في رمضان فعزمت على الفطر وعقدت قلبي على الفطر واعتبرت نفسي مفطرا، أفطرت ولو لم آكل شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأمر الثاني التردد، ليس عزما، كالمشاورة بين الزملاء، خرجوا وهم صائمين فقال بعضهم لبعض ما رأيكم لو نفطر في السفر، الفطر رخصة والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فتشاوروا، هذه مشاورة لا تضر. أو التعليق، قال إن وصلت المكان الفلاني فسأفطر ثم قبل أن يصل غير رأيه، هذا لا يضر. وإنما الذي يقطع العمل هو العزم الجازم على انقطاع العمل إلا في الحج والعمرة فلا ينقطع العمل. فمن دخل في الحج والعمرة وجب عليه أن يتمهما، فإن نوى قطعهما لا ينقطع. يعني يا إخوان أضرب أمثلة واقعة، بعض الحجاج يحرم من الطائرة، لبيك اللهم عمرة، وصل إلى مطار جدة قالوا له لا أنت لا تذهب إلى مكة، أنت ستذهب إلى المدينة. يقول خلاص نويت القطع، نويت القطع وسألبس الملابس. نقول لا لم تنقطع العمرة بل أنت محرم. يقول أنا نويت القطع، نقول لا تنقطع، الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله فلم يجعلها لك. قال لبست ثيابي، قلنا له إن كنت تعلم فعليك الفدية وإن كنت لا تعلم فانزعها الآن والبس الإحرام. قال طيب هذا وقع قبل الحج والآن بعد الحج ماذا علي؟ نقول كذلك، إن كنت تعلم فعليك الفدية وإن كنت لا تعلم فلا شيء عليك. انتبهوا يا إخوة، الحج والعمرة لا ينقطعان بنية القطع. إنسان ذهب إلى العمرة في رمضان فوجد زحاما شديدا فقال خلاص لا نريد العمرة في الزحام، فلبس ثيابه ورجع. نقول له أنت محرم، أنت محرم. قال هذا قبل سنة، قلنا أنت محرم. قال قبل سنتين، قلنا أنت محرم. قال قبل 10 سنين، قلنا أنت محرم. ما لم تأتي بعمرة لازلت على إحرامك ولو مضت السنون. طيب هنا إشكال، فعل المحظورات، نقول إن كان جاهلا لا شيء عليه إلا الجماع، إن جامع فسدت عمرته ووجب عليه أن يتمها، لا دال محرما، يجب عليه أن يتمها حتى بعد الجماع، ويجب عليه أن يذبح شاه، ويجب عليه أن يقضي هذه العمرة مرة أخرى. وهنا مسألة مشكلة تقع عند بعض المسلمين سواء في الداخل أو الخارج، وهي مسألة الرفض ثم عقد النكاح. يعني بعض الناس يأتي للعمرة ثم يرفض الإحرام ثم يذهب ثم يعقد عقد النكاح، نقول هذا عقد وقع من محرم فلا يصح. قال يا شيخ عقدت عليها قبل 10 سنين وهي كانت رفضت العمرة والآن عندنا أولاد، قلنا أما النكاح فنكاح شبهة والأولاد أولادكما، لكن يجب أن تجدد العقد الآن. كيف نجدد العقد؟ نقول أولا المرأة يجب أن تتم عمرتها وهي فاسدة لأنها جمعت فيها، ثانيا يجب عليها أن تذبح شاة، فإذا أتمت عمرتها فإنك تجدد العقد معها، ويجب عليها أن تقضي هذه العمرة مرة أخرى. إذا أعود فألخص هذا الشرط، كل عمل عند جمهور أهل العلم ينقطع بنية القطع إلا الحج والعمرة، فلا ينقطعان بنية القطع. يقول أهل العلم يستحب استصحاب ذكر النية ويجب استصحاب حكمها. ما الفرق؟ يستحب استصحاب ذكرها يعني أن لا تغفل عنها أبدا، تكبر وأن تنوي الصلاة ثم لا تزال شاعرا بالنية إلى أن تسلم، وهذا لا يكون إلا من أهل المقامات العلية، من أهل الإيمان القوي أن يستشعر الإنسان العمل حتى ينتهي لا يغفل عنه، لكن هذا ليس بواجب وإنما مستحب، ولو كان واجبا لبطلت أعمال كثير من الناس، قل من يستشعر الصلاة حتى يسلم منها. كثير منا يبدأ وهو ينوي الصلاة، يمكن يقرأ الفاتحة وهو مستشعر الصلاة ثم يذهب يسيح في الأرض يبني عمارات ويهدم قصورا ويحارب كفارا ويقابل زوجة ويفعل ما يشاء ولا يشعر إلا والإمام يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، هذا صلاته صحيحة لكن أجره ناقص، لكن أجره ناقص. وهذا معنى قول العلماء يستحب استصحاب ذكر النية ويجب استصحاب حكمها، أن لا ينوي الإنسان قطعها. هذا ما يتعلق بهذه المباحث. مع بقي معنا شرط مهم يتعلق بالنية وهو عدم التشريك فيها، وهذا سيكون موضوع درسنا بعد غد إن شاء الله، لأن لن نعقد درسا غدا إن شاء الله وإنما سنعقده بعد غد، فسيكون هذا موضوع الدرس إن شاء الله، وهو موضوع من الأهمية بمكان عظيم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن ينفعنا بما نقول ونسمع وأن يبارك في الجميع، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين،
آمين.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل ما حكم ممارسة رياضة كرة القدم في إطار غير رسمي وبلباس ساتر للعورة أي ما بين الأصدقاء؟
يقول الأخ ما حكم لعب كرة القدم إذا لم يكن فيه محظور؟ لعب كرة القدم من اللهو، والأصل في اللهو الإباحة، ما لم يكن فيه محظور وما لم يغلب على الإنسان فيضيع عليه فرائضه. فإذا اجتمع بعض الإخوة ولعبوا الكرة ولم يكن هناك كشف للعورة ولا سب ولا شتم ولا عداوة بينهم بسبب الكرة ولا يضيعون الصلاة بسبب الكرة، فهذا جائز لا بأس به، هذا جائز لا بأس به، لكن لا تتخذ الكرة عبادة، فلا يتقرب إلى الله بلعب الكرة، لا وسيلة دعوة ولا غيرها، ولا يجوز أن يلعب الكرة أن تلعب الكرة إذا كان ستؤدي إلى العداوة بين المسلمين، لأنها ستصبح مثل الميسر في هذه العلة. ولا يجوز لعب الكرة إذا كان سيكون فيها سباق، لعن الله والدك لعن الله أمك أنت جئت بكذا وأنت، ما يجوز. وكذلك لا يجوز اللعب إذا كان سيؤدي إلى ضياع فريضة من فرائض الدين. نعم.
جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل في سؤاله الآخر: ما حكم تأخير صلاة العصر إلى ما بعد العصر، علما أن وقت صلاة العصر تكون فيه حصة تدريس، وأنا مدرس في بلاد إسلامية لا تحترم مواقيت الصلاة؟
أولا، الرجل ليس مرتبطا بوقت الصلاة فقط، بل هو مربوط بأمرين: بوقت الصلاة وبالجماعة، فيجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها في جماعة. فالواجب عليه أن يحرص على الأمرين: على الصلاة في وقتها ومع الجماعة. ثانيا، ما حكم تأخير صلاة العصر؟ نقول: إن كان المقصود تأخير صلاة العصر إلى آخر وقتها، أي قبل أن تصفر الشمس، فهذا جائز ما لم ينقرها نقر المنافقين. يعني إن كان يؤخرها شيئا ويصليها بالوقت، وإذا كان رجلا يصليها مع الجماعة، نقول هذا يجوز. أما تأخيرها عن اصفرار الشمس إلى غروب الشمس فهذا لا يجوز إلا عند الضرورة، عند الضرورة فقط، وهذا يسمى وقت الاضطرار إلى غروب الشمس. وأما تأخيرها إلى ما بعد الغروب فلا يجوز، والمسلم يعقل، والمسلم يعقل. يقول بعض الإخوة: طيب ماذا أصنع إذا كانت صلاة العصر؟ ماذا أصنع إذا كان الوقت سيفوتني وأستمر في العمل إلى المغرب؟ هذا سئلته من بعض الإخوة من بلدان أوروبا. يقول: مثلا العمل عندنا يستوعب وقت يعني إلى المغرب، وأنا لا أستطيع أن أصلي. نقول: أولا، لا يجوز البقاء في مثل هذا العمل. إذا كانت الهجرة واجبة على المسلم، إذا كان لا يستطيع أن يقيم دينه ويستطيع أن ينتقل إلى بلد آخر، فإن ترك العمل الذي لا يستطيع أن يقيم فيه دينه واجب، والواجب عليه أن يتركه ويبحث عن غيره حتى يقيم دينه، ولا يجوز له أن يبقى في عمل يذهب معه وقت الصلاة ولا يصلي، فإن الصلاة عماد الدين. نعم.
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: أرجو أن تضرب لنا مثلا كيف يكون الإحداث في المدينة، في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الإحداث في المدينة أشره يا إخوة أن يشرك بالله، أن يأتي رجل إلى المدينة ويذبح لمن يسميهم بالأولياء. بعض الناس يقول: أنا معي 1000 ريال، هذه عدة لأهل القبور في المدينة، هذه وعدة لأهل القبور في المدينة، أنا حملت هذا معي من البلد من أجل أذبح لقبور الصالحين في المدينة، فإذا جاء ذهب واشترى شاة أو بقرة وذبحها للقبور، هذا شرك بالله، وهذا أعظم الإحداث، أعظم الإحداث في المدينة. أو الدعاء، بعض الناس يأتي معه وصايا، جارته تقول له: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرزقني ولدا، والجارة الأخرى تقول له: بيني وبين زوجي مشكلة، اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلها. بعضهم يأتي معه رسائل، رسالة من فلانة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا متزوجة من 20 سنة ولم أنجب، يا رسول الله أريد ولدا، أو نحو هذا. وهذا شرك، شرك أكبر، أن يدعى أصحاب القبور ويستغاث بهم، هذا شرك أكبر، وهذا أعظم الإحداث. أن يعلق المسلم قلبه بغير الله تعلق عبادة، يعلق قلبه بالقبور ولو لم يدعهم، يعلق قلبه بالجن ولو لم يدعهم، فهذا شرك وإحداث. أن يعزم المسلم وهو في المدينة على أنه إذا وصل إلى بلده سيذبح لصاحب القبر، هذا إحداث في المدينة. ما دام انه عازم على هذا الفعل القبيح وهو في المدينة فهو محدث في المدينة. هو لا يجوز للمسلم ان يكون في قلبه الا التوحيد في كل مكان، لكن في المدينة يعظم. ومن الاحداث في المدينة الاحداث بالبدع، الاحداث بالبدع سواء بالاذكار في عددها، فيأتي انسان مثلا في المسجد، في هذا المسجد المبارك، ويذكر الله بهو، وتجد جالسا هو ويذكر الله بهذه اللفظة المحدثة، وهذا احداث وهذه بدعة. او بالهيئة، بان يذكر الله وهو متجه الى القبر، فهذه بدعة. بعض الناس مثلا يأتي ويقرأ القرآن وهو متجه الى القبر بقصد الاتجاه الى القبر وهو يقرأ القرآن، هذه بدعة، هذا احداث في دين الله. ايضا عند اهل العلم من الاحداث التزام لها وجاء بصيغة اخرى فلا بأس بهذا، بشرط ان لا يكون في الصيغة يعني محظور. واما قول الاخ هل في هذا توسل، نقول التوسل الى الله بالاعمال الصالحة لا بأس به، كون الانسان يتوسل الى الله بعمل صالح من ذكر او صلاة او صيام او حج او نحو هذا فلا بأس به، لكنه يتوسل توسل المتواضع لا توسل الممتن. ما يتوسل توسل صاحب المنة فيقول اللهم بحجي ممتنا على ربي انه حج اسألك ان تغفر ذنوبي، وانما المتواضع الذي يتقرب الى الله بالعمل فيقول يا ربي اللهم اني اسألك بهذا الحج ان تتقبله وان تغفر لي، يتوسل الى الله بعمله الصالح، هذا لا بأس به ومن التوسل المشروع. نعم.
احسن الله اليك. يقول هذا السائل لقد قلتم ان الرجل اذا قال علي الطلاق لم يعد يمينا حسب نيته، هل يجوز الحلف اصلا بالطلاق؟ وكيف نفهم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد؟
اما الحلف بالطلاق فأنا ما قلت إذا قال علي الطلاق لا يكون يمينا، بل قلت بحسب نيته، إن عقد النية فهي تعد منعقدة، وإن لم يعقد النية فهذا لغو، هذا أولا. ثانيا هل يجوز الحلف بالطلاق؟ نقول لا يجوز الحلف بالطلاق، لكن إذا وقع فإن الفقهاء يجرونه مجرى اليمين على التفصيل الذي ذكرناه، يجرونه مجرى اليمين على التفصيل الذي ذكرناه. واما سؤال الاخ عن الحديث فقد اجبنا عنه وبينا ان المراد انه يريد الطلاق لكن يجعله من باب الهزل والمزاح. نعم.
احسن الله اليكم. يقول هذا السائل انا اريد ان اطلب العلم طلبا مكثفا ولكن لم اختم القرآن ولا احسن احكام التجويد، فبماذا تنصحني بارك الله فيك؟
اولا من طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم انهم يعلمون الصبيان القرآن ويبدأون بتعلم القرآن ثم ينتقلون الى العلوم الاخرى، لان من تعلم القرآن اتي البيان وضبط اللسان وعبد الرحمن، ينضبط لسانه ويستقيم بيانه ويعبد الله عز وجل لانه يحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، ثم يعلمونهم العلوم الاخرى. لكن لا يمنع كونك لم تحفظ القرآن ان تتعلم العلوم الاخرى، لكن اجعل للقرآن من طلبك نصيبا، فقسم وقتك بحسب ما تستطيع، فساعة السحر وما اعظمها من ساعة، تجعلها لحفظ القرآن ومراجعته في صلاتك، وساعة بعد الفجر تجعلها لحفظ القرآن مثلا، وتطلب العلوم الأخرى أيضا ما دام أنه يمكنك ذلك. وليس من شرط الطلب أن تحفظ القرآن، لكن يقبح بك أن تطلب العلوم وتهمل القرآن، فإذا أمكنك أن تجمع فهذا فضل الله عليك. أما عند التزاحم فهذا فيه تفصيل، إن وجدت شيخا يعلمك علما كعلم السنة مثلا علم الحديث ولا تظفر به بعد هذا فتقدمه من أجل مصلحة حصول العلم على الشيخ فهذا لأمر عارض. نعم
أحسن الله إليك. يقول هذا السائل في أسئلة أرسلها عن ثلاثة أشخاص: هل لشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قولا يخالف قول الجمهور في الحلي أي لا تنطبق عليه أحكام الربا؟
نعم، أبى الله الكمال لأحد من البشر إلا من عصمه، والعلماء كلهم يخطئون ويصيبون، بدءا من الصحابة ثم التابعين ثم الأئمة الأربعة وإلى اليوم، فالعالم يصيب ويخطئ، والعبرة بالدليل ولا عصمة إلا للدليل. نعم، عن شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم قول إن الحلية لا يجري به الربا، بمعنى يجوز أن يتفاضل، بمعنى لو كان عندك 10 جرام محلاه مصنعة يجوز أن تبيعها 12 جراما من السبائك. قالوا لأن الصنعة لها أثر، وهذا قول مرجوح، والصواب ما عليه الجمهور أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب متفاضلا، سواء كان أحد الذهبين رديئا والآخر جيدا أم تساويا في هذا. نعم.
يقول هذا السائل في سؤاله الآخر: هل من الكفر البواح بناء المحاكم التي لا تحكم بما أنزل الله وحراستها وإلزام الناس بالتحاكم إليها؟
لعل الأخ يشير إلى مسألة مهمة، وهي مسألة تكفير الحكام، وهذه مسألة سأتكلم عنها غدا إن شاء الله جوابا على سؤال في أول، لأن المسألة طويلة ولا يكفيني الوقت، والمسألة مهمة سنتكلم عنها إن شاء الله غدا في أول الأسئلة. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.